نكتبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأبدأ بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: عجبت لأربع كيف يبتلون عن أربع، عجبت لأربع كيف يبتلون عن أربع، ما هي الأربع يا إمام؟ قال: عجبت لمن ينكر به كيف يغفل عن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختارهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن يصاب بالضر كيف يغفل عن قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم. وعجبت لمن قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعجبت لمن يصاب بالحزن كيف يغفل عن قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الإمام جعفر الصادق في هذه الكلمة يلقي علينا ظلالا من ظلال الإيمان، يبين لنا أن البداية والنهاية، أن الأول والآخر، أن كل شيء بيد الله رب العالمين. من هنا فإن هذا الموقف الذي قدمته هو مقدمة لجولة سوف أقضيها معكم في بلاد المغرب. أذهب معكم في بلاد المغرب وفي منطقة الرباط لكي نلتقي بامرأة مسلمة شأنها غريب والحدث الذي حصل لها أغرب. فما هو هذا الخبر؟ الخبر ينقله لنا الدكتور عبد الله النفيسي في مجلة المجتمع العدد الأخير وفي الصفحة الأخيرة، لأنه جاء مسافرا من هناك وجاء بهذا الخبر معه. ماذا قال الدكتور؟ قال تحت عنوان ليلى الحلو، وهذا اسم الفتاة. قال: ليلى الحلو شابة في عمر الورود من المغرب الصغير، رزقها الله كل ما تريده أية امرأة: الجمال والشباب والمال والزوج والولد. هي تعمل مدرسة وزوجها في التجارة ودنيا المصارف، وهم من عائلة ثرية غنية، ولديها ذرية حلوة وجميلة نادية وكريم. لم تكن ليلى تعرف عن الحياة سوى الغناء والطرب والرياضة والسباحة والطرب. كانت دنياها فارغة من ذكر الله رب العالمين. وفي الصيف وبعد رجوعها من المسبح على الشاطئ البحر بصحبة زوجها وأولادها لاحظت احمرارا في ثديها الأيسر، ثم تطور الاحمرار إلى انتفاخ، ثم تطور الانتفاخ إلى ألم، ثم تطور الألم إلى إفرازات سوداء من الثدي. فماذا حدث؟ ما كان من المرأة إلا أن تذهب إلى الأطباء، فأخبروها بأن فيها مرض، وهذا المرض يسمى السرطان أعاذنا الله وإياكم منه. قالوا لها إن فيه سرطان خبيث، ونصحوها بأن تذهب إلى فرنسا لاستشارة كبار الأخصائيين هناك. وفي صحبة زوجها انتقلت ليلى الطائرة إلى فرنسا وبلجيكا، وهناك أخبرها ستة خبراء كبار في علم السرطان وطب السرطان
بأنها لن تعيش أكثر من بضعة أسابيع، لأن السرطان انتشر في الجسم واكتسح البدن وتمكن أيما تمكن. وعندها ماذا يصيب الإنسان عندما ينتظر الأوامر تصدر إلى ملك الموت فينفزع الروح؟ ماذا يفعل الزوج؟ أين ضعيفة الحياة؟ أين السمعة؟ أين الثراء؟ أين الولد؟ أين الجمال؟ أين كل هذا؟ جاءت الحسرة وتشابعت الهموم، لا نزل طعام ولا هناء بغمض جفن، فماذا تفعل؟ قال له الأطباء: هناك علاج واحد، ليس علاجا للشفاء إنما لتأخير المصيبة وتخفيف الألم فقط، هذا العلاج المقطع الثدي. ويذكر في نفس الوقت أن تأخذين دواء يسمى الكورتيزون، وهذا الدواء يخفف الألم لكن نتائجه أن يسقط شعر الرأس وأن تسقط رموش العين وأن تبقى الحاجبان بلا شعر. فماذا فعلت المرأة؟ ماذا فعلت المرأة؟ أخذت تهيم على وجهها وتقلب كفيها على ما أنفقت فيها، أخذت الحسرة تقطعها قطعا، وخصوصا إذا كان القلب فارغا من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهنا تأتي للزوج فكرة، فيقول لزوجته الامرأة: أنا أسمع أن هناك حرما يسمى الكعبة، وأن هناك شيئا يسمى العمرة، وهو لا يعرف الكعبة ولم يزر البيت الكريم ولم يذهب إلى الحج ولا إلى العمرة. يمرأة تسمع عن الناس يتكلمون عن العمرة، يتكلمون عن بيت الله الحرام، يتكلمون عن الدعاء في شرب ماء زمزم والشفاء، فما رأيك أن يذهب إلى هناك؟ وهنا تنشرح قلب المرأة وينشرح قلب الرجل، ويحسون بأن الرحمات تنزل في قلوبهم وبأن الآمال تفرع من بين جوانبهم. وعندها تخرج المرأة والرجل في شوارع باريس ويغادرون المستشفى وهم يكبران الله في ديار الكفر، يكبران ويهللان ويسبحان. إلى أين؟ إلى الرحاب، إلى هناك، إلى بيت الله الحرام. ويصلون إلى مكة بعد سفر، وهناك في مكة تجلس الفتاة، ماذا تفعل؟ تجلس بين الركن والمقام تصلي، تجلس وتطوف حول البيت الحرام وترفع يدها بالبراءة وترفع يدها بالرجاء وترفع يدها منكسرة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وكان من دعائها أن قالت: يا رب، جئتك يا الله يا شافي من بلاد بعيدة بداء الخطور، وقدمت إليك بسرطان أعجب الأطباء، تجعل قلبي عامرا بك وبذكرك، واشفني منا عدد عن البشر، اللهم افرغ علي صبرا وعافني يا سندي يا الله. واخذت تدعو الله رب العالمين، واعتكفت ليلى في زاوية من زوايا الحرم المكي، وحلت زوجة مقيمة على الرحمن تصلي تارة وتطوف اخرى وتتعلق باستار الكعبة، تسأل الجود من الجواب وتسأل الكرم من الكريم. بعدها نزلت الى ماء زمزم، تتضمع من ماء زمزم بشربه، وهي تذكر قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ان شربته تستشفي شفاك الله، وان شربته لشبع اشبعك الله، وان شربته لقطع ظمأ قطع الله عنك الظمأ، وان شربته مستعيدا اعادك الله. أربعة أيام ما عرفت ليلى طعم الطعام إلا العبادة والذكر والاستغاثة بقلب يأس من كل الأسباب وتعلق بمسبب الأسباب ومجري الكون على العباد. وعندها حست المرأة بعد أن خرج في جسمها في بداية المرض عقد ودوائر حمراء على ثديها، وانكسرت العقد والانتفاخات والأورام خلف أذنيها وتحت إبطها الأيسر وأكثر أرجلها وفي سائر جسدها، أحست بعد الأربعة أيام أن هذه الدوائر وأن هذه المظاهر كلها ذهبت في قدرة الواحد. عندها استغربت وزاد الأمل وصدق اليقين بما عند الله رب العالمين، فأكثرت العبادة وأكثرت من شرب ماء زمزم، وهي تقول: اللهم اجعل لي من همي فرجا يا مفرج الغم، وأوجد لي من ضيقي مخرجا يا سابغ النعم. إلى هنا وضع الدكتور نقطة وقال في العدد القادم نكمل المشوار مع اختي في الله ليلى الحلو ومشكلتها. ولكن هل من المعقول ان يعلق المصلين هكذا الى الخطبه الماضيه الى ان يخرج عدد المجتمع يوم الثلاثاء يقبل؟ التقيت بالدكتور مساء وقلت له اكمل بارك الله فيك. فقال يا محمد يا اخي في الله انها ان دلت على شيء فانما تدل على ان هذا الكون كله طوع اراده الله رب العالمين. ان دلت على شيء فانما تدل الذي يخلق القوانين هو الله رب العالمين. قلت اكمل يا استاذ. فقال رجعت الدكتوره الى الاطباء وعرضت لهم حالها وتحكمها. فقال لها انت نفس التي اتيتينا ان هذا المرض لا يذهب ابدا والى الان لم يصل الى علاج له. قالت والله هذا انا. قال اين ابنتي؟ كريم ابنتك ناديه. قالت هذه بناتي واولادي. قال هاتي يا ولية. فلما تاكدوا من كل شيء تعجبوا وقالوا لها اننا لا نظلم لك الشفاء ولكن عليك ان تاخذي هذه الحبوب التي تخفف الالم فقط والتي من نتائجها ان يتساقط شعر الراس والعين والحاجبان. فالمرأة أخذت الحبوب. فلما أخذت الحبوب ازداد في جسدها لهيب المرض لأن الحبوب لها أثر. فأخذت طريحة بشرات أيام معدودات ولكن على فراشها دائما تقول لا إله إلا الله. على فراشها تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وتصلي وهي مريضة وتصلي وهي مقعدة مسعدة. وذات ليلة وهي نائمة وإذا ترى في المنام زائرا كريما. أتدرون من هو الزائر؟ لم يكن ملك بلد ولا رئيس حزب ولا مؤسس بيت مال وشركات إلا الذي زارها يسمى المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندها مسح على رأسها مسحة واحدة من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء الصباح وإذا بالمرأة تضع يدها على رأسها وإذا بالشعر يجبع بالنفس وإذا بتحرك جسدها فقامت كأن لم يكن شيء. بفضل من؟ بفضل الله رب العالمين. ثم برؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنه الحبيب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرم ما لم يأته أحد. إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم بخلق نبي دانه خلقا بالحسن مستمرا بالجسر مستكمل كالسهر في شرف والبدر في شرف والبحر في كرم والزهر في غنم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حسن. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منفق منه ومغتسل. جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي سرج شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم. سفيت المرأة وطال شعرها ولكنه بعد ذلك لف بحجاب طاعة لله رب العالمين. وأخرجت المرأة رسالة وكتابا صغيرا تحت عنوان لا خنق الله. تسجل فيها هذه العبرة وتسجل فيها هذه الحكمة. أيها الأخوة الأعزاء إننا ينبغي علينا أن لا ننسى الله رب العالمين وأن الفضل يرجع لتعريفنا بالله هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأن الإمام الحسني القيرواني صاحب كتاب دهر الآداب لما ختم كتابه في الجزء الرابع قال دخل أبو غياث على قتيبة بن مسلم وكان بين يدي قتيبة بن مسلم سلة فيها زعفران طيب. فقال قتيبة لأبي غياث يا أبا غياث أنشدني بيتا من الشعر لا يصلح أن يقال في غير واحد ولا ينصرف إلى غيره ولا يمكن أن يكون كذبا. فقال بيتا ليس لطاعن فيه مطعن. قال فما حملت من ناقة فوق كورها يعني فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة الأعزاء إن لهذا الحدث حكما كبيرة وفوائد عميمة وعبر كثيرة ينبغي أن نقف عندها باختصار. فالحكمة الأولى والمفهوم الأول الذي نأخذه أننا ينبغي أن لا نتعلق بالأسباب، إنما نتعلق بمسبب الأسباب، والتعلق يكون بذل السبب، وذل السبب هو العلاج، ومع العلاج الدعاء، لأن الأمر كله بيد الله، ويعلمنا القرآن ذلك على لسان إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشهر الثاني نقول أنه ينبغي عليك يا مسلم أنك لا تخيط الأمور بساعاتها ولحظاتها، انظر إلى الأمور إلى معطياتها وخيفياتها وأبعادها، ومن هنا نستشعر قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان أحيانا يقع في مصائب، إذا صبر واحتسب كانت نتيجة المصيبة خير. لذلك يقول الإمام مسجد القضاء السلف الفاضل علي العمري يقول: كنت أضرب المال وكنت راعي بالغنم، وكان الرعاة يتحلقون حولي في الليل أسمعهم النار، ولكن قطع صبعي السبابة، عندها لم أعرف كيف أضرب النار، فانتقل به الأمر من دار غناي إلى إمام مسجد قباء. اصبروا يا ناس، انظروا إلى المسائل إلى خلفياتها ومقتضياتها. الشيء الثالث أننا ينبغي أن نعرف أن الحياة اختبار وأن الحياة امتحان، يرسل فيه من يرسل وينجح فيه من ينجح، وصدق الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهي صبرت وبشرت فانتهى مرض السرطان. ومن هنا أخذ قصدة من القصة المحدودة في ذات شخصية واحدة إلى قصدة اجتماعية معاصرة، وأتكلم عن سرطان آخر، سرطان أكثر من السرطان الطبي. هذا السرطان هو سرطان الفساد، الفساد في الفكر والعقيدة والتصور، الفساد في الخلق والسلوك والمعاملة، الفساد في النوايا والحسد والحقد الذي امتلأت به القلوب، الفساد في تدبير المسلمين. انك تلاحظ ان على المسلمين اجتمعت اجهزة عظيمة من مجلات ومن صحافة ومن كتاب ومن اقلام ومن مراكز، اجتمعوا جميعا لكي يجعل السرطان ينتشر في المجتمع فيحسنوا اخلاق المسلمين ويزعزعوا ثقتهم في دينهم ويحسنوا البناء العقائدي في قلوبهم وعقولهم، وكلهم اجتمعوا صفا واحدا لحرب دين الله رب العالمين. والذي ينبغي على المسلمين في وجود مثل هذه الموجة التي تحط على الاسلام حتى في بلد يقول ربي الله، ان يقف المجتمع صفا واحدا امام هذه الصعلقة الحديثة وامام هذا الفساد والانحلال الذي بدا ينتشر بخطه ليس عشوائيه انما منظمه ومقننه وينفق عليها الاف الاموال والاف الجماهير. ولا شك ان في هذا البلد ظهرت صحوه اسلاميه مباركه، لا شك ان هذه الصحوه جعلت استثمار الفساد الذي كان في الستينات ان يضرب بريك، ان يقف، لان الشباب اصبح في كل بيت، وفتيات المؤمنات اصبحن في كل اسره، والاباء بداوا ينتبهون، والامهات اخذن يحرسن، وهكذا بدا الفساد ينتحر. فلا بد من خطه اخرى، لا مثل الفساد. ما هي الخطه؟ تشكيك الناس بالذين يحملون الاسلام ويدعون، تشكيك في نواياهم، التشكيك في عقائدهم، التشكيك في امالهم، اثاره الشبهات عليهم، اشغالهم بالقضايا الفرعيه، برهم بعضهم ببعض، اشغالهم بالسجون، وكل بلد يختلف من خطته على حسب واقعه وموضعه ومكانه. ومن هنا لاحظنا يوم الاربعاء الماضي كيف ان جريده الانباء استخدمت هذا الاسلوب ان تاخذ جريده الانباء اذاعه صوت ابليس والشيطان الرجيم، كيف نقبض الدكتور عبد الله النفيسي، ولم اقف مدافعا عن شخص انما اقف مدافعا عن فكره، فهم هاجموا السعاده الوطن لطلبه الكويت، وهاجموا النفيسي لانهم طالبوا من ذلك الرجل الذي يسمى وزير والذي يكتب على التربيه ان يقف عند حده، وان لا يتلاعب بمبادئ المجتمع، وان يكون واضحا في مواقفه، وان يكون السبيل صادقا فيما يقول وما يدعي وما يدندن ويطنطن حوله، فانهم هاجموا. ونحن نقول المجال مفتوح للاخذ والرد والمهاجم، ولكن لم يكتفوا بهجوم فكره انما طعنوا في نيته وقذفوه، ولو كان حكما اسلاميا لرشك الذي كتب المقال ومن اعانه عليه وجلدوا في الساعه امام المسلمين. اتدرون ماذا قالوا؟ شبهوا الدكتور بإمامة من علمة الفقه والحدود، وقال أن الدكتور في تقواه وورعت ودينه تقواه مثل تقوى شريفة فاضل التي بعدت في الحج ثم جاءت واستفتحت كاتب الاستعارة. وقال بعد ذلك أن الدكتور يقول أنه كان في لبنان يكتب في مجلة الشهاب مقالات عن الإسلام ويدافع عن الإسلام، ولكن قال الدكتور كذاب، هو في لبنان تنقل بين الخمر والبارات والسكر والعربكة ودور الدعارة. ثم قال آخر كلمة تدل على أسلوب المسألة اللغوية التي عنده من الفساد، قال يا دكتور آخر كلمة نقول لك أخرى، المقال أثار ضجة لا شك، لا شك أثار ضجة. ومن هنا ينبغي أن نقف عند نقاط. أولا جرية الأنباء، مشكلتنا معها أنها لا تحمل فكر، يعني لو كانت شيوعية تستطيع أن تصل معها إلى نتيجة، لأن الشيوعية فكر له أصوله وتصرفاته وتطوراته ومبادئه، لكن هؤلاء الحلاليون لا فكر ولا مبدأ. أتدرون لماذا؟ لأنهم أقل من أن يحملوا فكرا ولو كان الفكر منحرفا، لا يفهمون. النقطة الثانية أنني وأنا مع الدكتور قلت لو هل ترد؟ قال لن أرد، وصدق لن يرد. لماذا؟ لأن الإنسان يرد على أناس عقلاء ويرد على كلام معقول. لماذا لا يرد؟ لأنه ينبغي أن تسمع هذه القصة الرمزية التي ذكرها أظن كليل وذن عبد الله بن مقطع أو الهمداني أو الجاحظ، أن أسدا كان يربض في عرينه وينام على كتفه، فجاءه الفأر فقال الفأر للأسد تعال نازلني وقاتلني، وأخذ الفأر يصيغ الأسد ويقتل الأسد ويستهزئ الأسد ويقول إن لم تنازلني فسوف أذهب إلى الصحراء وأقول للحيوانات إنني انتصرت على الأسد. ففتح الأسد عينا واحدة وقال له أيها الفأر، أيها الفأر، لأن قال في الغابة إن الفأر انتصر على الأسد خير لي من أن أنازل شاربي بذلك. ليس هناك داعي أن أنازل فأرا، وليس هناك داعي للأسد أن يلوث شنبه بدم فأر النجس. لذلك ليس هناك داعي للرد أبدا. والناس يقرؤون ويعرفون الإفلاس الفكري، فالناس عقلاء والحمد لله كان المقال عليهم لا لهم. ومن هنا صدق شيخ المعرة عندما يقول هل صح قول من الحاكي فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسنار، أما العقول فآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثمار. الكل يعرف والكل آخر يدرك أنها أباطيل وأسنار، لكن القضية التي ينبغي أن يعرفها في الهجوم أنها ليست على أشخاص، إنها على مبادئ وعلى قيم، لأنهم ليسوا رجالا لا يجرؤون أن يقولوا إن الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. جريدك أن تعتذر أن تقول في ذكر أم سلطون مدعم سلطون أن تضع قوله تعالى ومن أصدق الآية بقول من أوفى بعهده من الله، يحكون عبد سلطون يشكرون بكاريكاتيرات على مستوياتهم. هذا هو مستوى هؤلاء. أيها الأخوة الأعزاء، ما هو الموقف الذي ينبغي أن نقفه أمام هؤلاء؟ أقول هذا القول لكي أوفر عليكم الوقت الأخوة، لعل المطر ينزل عليهم في الخارج ونكمل البقية في الخطبة الأخرى بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، ينبغي أن يكون للمسلم موقف واضح، ألا وهو أن نقف مناصرين لكل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا له دور في الإصلاح، ويسد ثغرة من ثغور الإسلام، ويرد على خصوم الدعوة الإسلامية أو العقيدة الإسلامية. فنحن عندي أن جلسنا هكذا أنسا بمشاعر واستئناسا بعواطف ضيقة عن الإسلام، ثم نخرج وتضرب هذه المشاعر، فلن يكون هناك لنا دور. إنني في المساء أمس أناقش أحد الأخوة، يقول المصلين يوم الجمعة يأتون كيف يسمعوا كلمة إيمانية، كلمة عاطفية، كلمة تذكرهم بالله، يأتون من صد الحياة وساعدها طول الأسبوع لكي يريحوا إيمانهم. قلت صدق، ولكن ينبغي أن نعرف وأن ندرك ما كتبه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله عندما تكلم في كتابه الميلاد للسنة أظن، وقال إننا ينبغي أن نلاحظ ظاهرة، هذه الظاهرة أنك تتكلم بكلام إيماني بآيات وأحاديث تذكر الناس بالإيمانيات ويتكون الإيمان في المسجد جلسات عالية، ولكن لماذا إذا خرجنا من المسجد لا يكون هناك تطبيق لهذا الإيمان وانتقال بين الشعور في القلب وبين التعامل في المجتمع؟ أنت أو أول أنت الناس الواحد يستغرب المستوطفات يروح الواحد ياخذ له دور ما في أحد، الجمعيات التعاونية تمشي تصمت القبور، الشوارع هادئة، لماذا؟ لأن هناك مباراة بين الكويت والعراق. إذا الناس انظروا المشاعر أين كانت؟ أين المشاعر؟ إذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة، إذا لا يكفي إثارة مشاعر إنما طبع الباطل وضع خطة للعمل ولو كانت عاملة لكي يستلهم المسلمون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا أن جلسها يا أخوة من غير أن يتشاكك مع المسلمين المصلحين ومن غير أن يدعو إلى الله ومن غير أن يبذل كل واحد منا جهده فحينئذ يتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتطلقن الله عليكم شراركم فيدعو شراركم فلا يستجاب لهم. هل بعد هذه المأساة مأساة؟ وهل بعد هذا الشقاء شقاء؟ أيها الأخوة الأعزاء، كما أن المرأة شقت بالسرطان فشفيت فنحن شقينا بسرطانات متنوعة في المجتمع، ولكن ينبغي أن تستعصي وينبغي أن تجول، فما هو علاج هذا السرطان؟ علاج السرطان في قارورة القرآن، علاج السرطان في المجتمع في قوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم لماذا لا يكون هناك إنصاف؟ لماذا إذا تكلم خطيب في منطقة حيطان منذ أسبوعين أو ثلاث عن كلمة حق فكر فيها بعض الشيء ولعله كان صادقا في قصته يوقف الخطيب ويمنع من الخطابة ويوقف هذا خطيب رقم 7 أو 8 خطيب المنطقة العاشرة وقف وخطيب الفلاحين وقف وخطيب الفلاحين وقف والخطباء بدأوا يقفون واحد تلو الآخر. فلهذا لا يقف هؤلاء الذين يسمون الله رب العالمين حلالا، حلالا عليهم كسب الدين وحراما عليهم الدفاع عن الدين؟ انه امر غريب ايها الاخوه الاعزاء. هكذا باختصار نقول ما هو مطلوب منا. انك تعجب كل العجب لما قرات قصه ليلى هذه ونقلتها اليكم قلت ان فيها عبره واننا ينبغي ان نثير مثل هذه الحكايه والقصص بين الناس يستلهم منها العبره. ولكن في الاسبوع الماضي الجرائد لم تكن قصه كهذه انما اثارت لنا في خزي وثمار وعار قصه ملكه جمال لبنان اللي كانت 1985 وكان عنوان الخبر في الصحافة العرب لا يشجعون ولا ينتبهون إلى انتخاب ملكة العرب لهم. وتقول كادت تقول تقوم بينها وبين ملكة جمال إسرائيل معركة مع العلم أن ملكة جمال إسرائيل فيها شرف أكثر من هذه لأنها كانت مسلحة وذلبيه. ثم سألت أول سؤال كيف تكون المرأة الجميلة حتى بنتي وبنتك وأختي وأختك والمسلمات في البيوت عندما يقرؤون يتأثرون كيف تكون المرأة الجميلة؟ فقالت أنا لا أؤمن إلا بفوضى الطبيعة وفوضى المرأة. هكذا فوضوية في الأخلاق، فوضوية في التوجه، فوضوية في السلوك، فوضوية في الدعارة. عيشوا كحياة البهائم دمهم أضل. عباد الله، لما تعرف أن هذا الفساد يجمد ثم فوق الفساد الأخلاقي يأتي الشرقاوي والكاتب المصري اليساري يصور سيرة الصحابة بالصحابة ويصير احقادا وجراحا جملت منذ زمن، ثم ياتي محمد خلف الله، ثم ياتي محمد عمارة، ثم ياتي فهمي ويدي وكلهم يحاربون الفكر الاسلامي باسم الاسلام، فماذا بقي؟ فكر يحارب واخلاق فاسدة انتصار بين الناس. وفي نفس الوقت الشخصيات نقول انهم كانوا في بيوت الدعاره وانهم كانوا فسقه وانهم يطعن فينا وياهم ونتصرف في امر ليس هو الا من فعل الله رب العالمين بان نحكم على القلوب وندخل داخل القلوب. عباد الله، ان لم يتحرك المسلم فهو مسؤول امام الله رب العالمين، وان لم يتحرك المجتمع فهو مسؤول امام الله رب العالمين. ولا بد من قلع الجراثيم السرطانيه من المجتمع سواء كانت متمثله في صحافه او اقلام او اعلام او شخصيات او احزاب. هنا يكون لنا دور وهنا يكون لنا وعد وهنا يكون لنا موقف يبرر وقوفنا امام الفساد عند الله رب العالمين. يا ارحم الراحمين ويا مالك الملك ارحمنا فانت بنا راحم. وهلم الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأبدأ بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عباد الله، أقف اليوم طالبا متعلما، أترك دفتري وأمسك بقلمي أمام الأرض، أمام الصحراء، أية صحراء، أقف متعلما متأملا متفكرا أمام صحراء الجزيرة. ولماذا صحراء الجزيرة؟ وهي الصحراء التي أسكنت بالرمال وملأ جوها الغبار، صحراء لا نرى فيها برع ولا زرع إلا اليسير، صحراء خلت من الجنات والأشجار والأنهار. أتستفيد من هذه الصحراء شيئا يا هذا؟ نعم، أستفيد منها كثيرا، لأن الصحراء ليس بترابها وبأنهارها، لأن المكان ليس بمعادنه ونفسه، إنما الصحراء ترقى على الدنيا كلها، لأن الذي بعث فيها هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأقف أتعلم منه، وأقف أخذ منه الدرس والعبرة والحكمة. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والكون كله يأتمر عليه، وحتى وصل إلى الغار هو الصديق رضي الله عنه، والمشركون يتابعون في كل فج ويضربون في كل زاوية وأرض، حتى وقفوا على فم الغار. رسول الله عليه السلام في الغار وصاحبه والمشركون على فم الغار، وأبو بكر يحلف في أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم عند قدمه لرآنا. وما معنى رآنا؟ رآنا بمعنى قتلونا. وما معنى قتلونا؟ قتلونا بمعنى أين يكون التوحيد بعد ذلك؟ أين يوجد النار بعد ذلك؟ يطلق الخير كله في ذلك الغار في قمة جبل. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرد ردا واثق بالله رب العالمين، فيقول: يا أبا بكر، لا تحزن، لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. نعم، إن الله معنا، يرانا ويسمعنا ويعرف ما يكون وما كان وما سوف يكون، ويمضي الحدث وينبيه الله سبحانه وتعالى، وينطلق الركب الكريم إلى المدينة. ولكن ثمة أعرابيا فقيرا من صعاليق العرب يسمى سراقة بن مالك، فلما سمع أن القوم وضعوا 100 ناقة من يأتي بمحمد حيا أو ميتا، فقير لا يحلم بنفس ناقة، يدرك 100 ناقة، صارت الأحلام في عقله، والخيال أخذ يطوح في دماغه: غدا أنكم موت، أنحر فأطعم الفقراء، وأكرم الضيف، وأطعم النازل. عندها ينتحر ويفتحر صوتي في العرب، ويتغنى الشعراء باسمي، وأخرج في الكون، وأصبح على ذرة الناس. فتطوح هذه الأفكار في رأس الرجل، فما كان منه إلا أنه سل سيفه، وانتقى فرسه، وحمل رمحه، ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بعيد يرى الصديق ذلك الخالق المنسم الذي يضرب الأرض ضربا ويقطع الصحراء شقا، وينطلق إلى رسول الله. فلو التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بسراقة كما في البخاري يسقط من على فرسه بعد أن ساقت أقدام الفرس في التراب، لكن الأمل كبير في قلبه، فينطق الفرس ويمضي مسرعا وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعاب الأمان يطير من فمه وراء رسول الله. عندها يحس بأن الرعب قد سيطر عليه، وبأن الرعب قد تمكنت من قلبه، وأن الرجل قد أسقط في يديه، فيسقط ويركب، فعلم أن الأمر سر، وعلم أن الخطب جلل، وأدرك أن الأمر ليس كسائر الأمور. عندها قال له عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، يا سراقة، ارجع. فسقط سراقة
وتأمل وأدرك كأن هذا نبي، فأتابعه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا سراقة كيف بك، كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى، إذا لبست تاج كسرى، إذا لبست ملك كسرى، إذا لبست كل ما يملك كسرى من فضل وخير ونعمة. وهنا تدور الخواطر، ما هذا الكلام التي لم تقل لك هذا كلام مضحك؟ رجل يعلمك ان يصل الى المدينه هاربا من القوم، يعلم ويطمع الى ان يملك ابواب كسرى فاهم شاه ملك الملوك، ما هذا الكلام الذي لا يقبله ذوق ولا يقره عقل ولا يتفق مع منطق سليم؟ لكن امل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر، انه الذي يوحى اليه، انه الذي تكتمله رحمه الله رب العالمين. ويمضي رسول الله عليه الصلاه والسلام فيصل الى المدينه وسراقة يفكر بهذه العبارة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ إن مثل هذا الكلام كأن يأتي أحد الإخوة من الفلسطينيين من المخيمات المعذبة ويقول: إنني سوف أتربع على عرش البيت الأبيض وأجيء الرجال وأجلس مكانه. هذا كلام أخرق أشبه بالخيال، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء آخر وشأن آخر. وإذا بالركب الكريم يصل إلى المدينة، وإذا بالدولة الإسلامية تقوم تحت حكم الإسلام وقيادة رسول الله عليه السلام، وإذا بجند الإسلام ينتسبون إلى مكة فيعيدونها إسلامية، وإذا بجيش التوحيد ينطلق من مكة إلى الجزيرة ليكتفع الشرك والوثنية والخرافة، وإذا بجند التوحيد يقرعون أبواب كسرى ويدقون عليه أبوابه ويحجمون عليه قصره، عندها تسقط المملكة الفارسية تحت أقدام أمير المؤمنين بن الخطاب، ويسقط سوار الكسرى عند جند المسلمين، ويعود الجند إلى مدينة رسول الله عليه السلام مع سوار الكسرى. وهنا هنا يقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويمسك بالسوارين والبيت أمامه، وسراقة من بين البيت يمسك بالسوارين ويقول: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة بن مالك؟ وإذا من آخر البيت يقدم بكل ثقة وثبات ويقول: لبيك 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 يا أمير المؤمنين. قال: يا سراقة أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيذكر عمر ويبكي، ويذكر سراقة فيبكي، ويذكر الجند قائدهم الأول محمد عليه الصلاة والسلام فيبكون ويبكون ويستجيب، فيقول: يا سراقة يا سراقة ارفع يداك، ارفع هذه اليد. فيرفع سراقة يده فينبسه عمر بن الخطاب سوار الكسرى ويقول له: يا سراقة يا سراقة قل الحمد لله، الله اكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما سراقة بن مالك اعرابيا من بني مدلج. ويقف الحدث وتتحقق النبوة ويوجد ما قاله عليه الصلاة والسلام. عندها يتأمل الناس وتعلم الناس بتلك الكلمات العظيمة أن كسرى وقيصر كانوا أقوياء، ولكن الله مع المؤمنين فكانوا أقوى وأعظم جندا. يا أيها الأخوة الأعزاء، متى كانت ثقتنا بالله كبيرة؟ ومتى كانت آمالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ فإنه من اليأس يأتي النصر، ولكن مع بذل السبب. كيف يكون ذلك؟ اسمع إلى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، فنجي من النكراء ويرد بأسنا من القوم المجرمين. هكذا في وقت اليأس والضيق والشدة من حزن الأمل، إننا لا نريد أن ننقلب إلى قوم دائما يقولون: لا فائدة، تسقط بيدنا، تزلنا بحرنا، لا أمل، لا رجاء، لا تطلعات، لأننا نرى الظلمات تأتي على رؤوس المسلمين من كل مكان. أيها الأخوة الأعزاء، هذا حدث لما كانت هناك فلسطينية عند رسول الله وعند الجيش، وكان هناك تدرج إخلاص، وقيمة الدولة الإسلامية استطاعت أن تؤدي دورها لأنها الخلافة تملك ما لا يملك غيرها. ونأتي إلى أيامنا هذه، فنجد أن الخصم العنيد استطاع بقوته أن يضرب شعر الدول العربية في عواصمها ومراكزها، وكلكم قرأتم وسمعتم وعلمتم ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما ضربت مراكز القوى في مدينة بلغازي وغيرها في ليبيا كيف ضربتها ضربة موجعة قوية، والعجب أن بالأمس وفي الساعة السابقة مساء كانت إذاعة لندن تذيع قول رجال وهو يقول إن الذي حدث للقذافي وإن الذي حدث في ليبيا هو ليس بعيد أبدا عن أي دولة تمارس الإرهاب معنا، فهذا جزاؤها. هذا يدل إن دل على شيء إنما يدل فعلا على ضعفنا وعلى خيرنا وعلى تكهترنا، وإلا لم تقل هذا الكلام لأننا لا نملك من القوة شيء حقيقة لا نيأس لكنه واقع لم إلى العمل. فتعالى نرى ردود الفعل العربية وغيرها، فنجد القذافي أولهم وهو قائد وهو الكبير وهو الذي يقود الأمة الجماهيرية العربية الليبية. عندما عقد معه لقاء في التلفزيون سمع الناس قال إنه وإنني لن أرد ولن أقتص ولن أعتدي على الولايات المتحدة بناء على نصائح الأصدقاء. من هم الأصدقاء؟ الأصدقاء الذين زارهم مصر والمغرب والجزائر القذافي قبل الحدث يريد أن يتوسط له عند جورج بوش حتى لا تحدث الفاجعة. إلى هذه الدرجة وصل الضعف بنا والحوار. أما فرنسا فإنها استخدمت حق الفيتو، استخدمت حقها الخاص حق الفيتو ضد إدارة أمريكا، فهي لا تريد إدارة الولايات المتحدة. وأما بريطانيا فالكل يعرف أن الطائرات الأمريكية خرجت من بريطانيا ومن القواعد العسكرية هناك، فهي القائد الأيمن ورأس الأسعى في العملية الكبيرة. أما روسيا التي عور الناس عليها والتي خدعتنا مرارا ولا نزال نخدع، فإنها قبل 6 ساعات من الحدث كل خبراء الروس خرجوا من المنطقة المقصودة بالضرب، لأن أمريكا أوحت إليهم وأخبرتهم بأن الضربة سوف تكون في هذه الساعة. ولكن قد يسأل سائل، لماذا لم يحمل الروس القذافي والجيش الليبي؟ لأن هناك اتفاقيات بين الدول الكبرى، ولأن النصارى واليهود والمشركون أولياء بعض، والذي قرأ اليوم جريدة القدس فيما نقلت على الغارديان بأن روسيا كانت تعلم ولم تخرج خبرا واحدا لليبيا بأن الضربة سوف تأتي عليها، ثم ذكرتنا الجريدة بما حدث للقواعد الليبية الساحلية اللي هي كان 5 طيران كيف ضربتها الولايات المتحدة، وكان الخبراء الروس داخل المخابئ، وكانت ليبيا تريد منهم أن ينصبوا الصواريخ فلم يخرجوا أبدا. والذي يعلم أن إسرائيل في هذه الأيام تستعد لكي تعطي سوريا درسا عجيبا، ونقرأ اليوم في الجرائد والصحافة أن روسيا تخلت. إذن هؤلاء أعداء لا نعول عليهم ولا نعتمد عليهم، ولكن كيف بك بقوم يعتمدون على المخلوق وينسون الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا نرى موقف أمريكا في تعقيباتها، تقول أنها لا تعد الإرهاب وأنها ضد الإرهاب، وهي التي نصرت دولة إسرائيل، وهي التي تمد هذه البؤرة بأن تذبح المسلمين وغير المسلمين في بقاع الدنيا. عباد الله، العجيب أنك تسمع من كثير من العرب أن القذافي يستحق بما فعلوا به، وأنا من الناس أقول القذافي يستحق الجلد والإعدام والسحل. صحيح، لكن من الذي ضرب؟ الذي ضرب الليبيون الشعب المسلم، ونحن مسؤولون لا ننظر الى قضايانا الاسلاميه والنظرات الاسلاميه المحصوره، ان اسلامنا هذا الدين المتميز المستقل ينبغي ان ينظر اليه نظره عالميه. الذي ضرب الشيوخ والاطفال والرجال والنساء، هؤلاء الذين اسقطوا وسقطوا في المعركه هذه، ونحن لا نرضى لدم المسلم وراء، ولو كان الذي يتسلط على هؤلاء المسلمين رجل فاجر مجرم امثال القذافي، قال محتج أعواد المشارق وحبالها لمؤمنين المسلمين من الشباب في ليبيا، وكان يسمعه مع ضربة المفتح في رمضان يعلق البدأ للمشارق تكتب بالجوم الشعب الليبي. هكذا كانوا يفترون على دماء المسلمين، يفترون على شباب المسلمين، يفترون على كل مسلم يهدم الحمية ويهدم الغيرة في قلب شعبه. لكننا مع كل مسلم يضرب، وكل أرض إسلامية لا تعجز من الإسلاميات أبدا. العجيب أننا ما زلنا إلى مجلس الأمن ويتعلق بمجلس الأمن، وهم سنين طويلة تتعلقون بمجلس الأمن. هل صنع شيء لنا مجلس الأمن؟ في مجلس الأمن تقوى كل ثانية، ومجلس الأمن بالأعداء يأتمر أن قراراته حجر على ورق إلا قرار لإسرائيل ينفصل. هذا واقع مجلس الأمن، فلماذا تطلبون النصرة من الأعداء وتنسون مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى؟ عباد الله، ان هناك موقفا ينبغي ان نتقي جميعا الا وهو التدرج الله سبحانه وتعالى، الا وهو العوده الى الاصاله الاسلاميه، الا وان بلغنا من الضعف اي مبلغ ينبغي ان نصبر، لان هناك من الناس يصبرون في الصحافه ويصبرون في كثير من الاماكن في هذا البلد وغيره، يقولون ماذا يريدون هؤلاء الشباب المتحمس؟ ايظنون انهم المسلم الخير؟ اهم ملوك؟ اهم رؤساء؟ اهم قاده جيوش؟ لماذا هكذا يخرون؟ ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ياخذون علينا احتجاجنا بربنا، اننا صحيح من الكره الماديه مجردين نحن المسلمون، ولكننا بالله سبحانه وتعالى قوياء، ولم نتنازع عن امر نفعل النور نهدي به الناس، وهذا الذي ينبغي علينا يا شباب ويا رجال ويا فتيات، ينبغي علينا ان نحمل مفعل النور، لا نحابي فيه احد ولا نتنازل ونقول كل ما سوى الاسلام هو باطل، وهم جرم كل شيء فاسقط بيدهم، ولا نقول تعالوا جرم بالاسلام، انما نقول فرضا ان نحفظ بالاسلام وان نقف على ارجلنا نطلب الدين علما وعملا وجهدا. عباد الله، ينبغي علينا ان لا ننسى المواقف الرجوليه، ان الانسان مهما بلغ من الضعف لا يتنازل عن حقه، ان مواقف الحجاج المتخاذله للدول العربيه وهي يكتمون الخلافه الاسلاميه نحن تذكرنا بالسلطان عبد الحميد رحمه الله الذي تكالبت عليها قوى الكفر وقوى الدنيا كلها لتكتيم الخلافه الاسلاميه في وضع اجهدت فيه وضعفت. كان يقول عندما دخل عليه حزب وقال وعرض عليه بان يسد كل الديون والملايين المنوله على بيت الخلافة وأن يعطيه هدايا لنفسه بملايين ممولة، ولكن بشرط لا أن يعطيه فلسطين، ولكن أن يقتطع له جزء صغير في فلسطين يجمع فيه اليهود ويقومون ببلدة مستقلة فيها لهم. فماذا كان جواب هذا الخليفة العثماني الذي ليس هو من جنس العربي؟ قال بكل صراحة ووضوح: إن أرضي وبلادي التي قاتل عليها أجدادنا ورأيها بدمائهم الذكية الطاهرة، والله لن أتخلى عن كبر عنها، ولن يعد مجدع الجراح في جسدي وهو أغنى علي من أن أتبرع بقطعة أو بكبر من أرض المسلمين لأعداء الإسلام. هذا هو لما عرفوا هذا موقفه أزالوه من الخلافة. ولما كان في هناك في المنفى في سيراميك وهو ينظر الأمة العربية تتقاتل وينظر العرب يقتل بعضهم بعض، بيت الشريف حسين مع بيت التركي، أخذ يبكي ويقول بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى ساجدا قال في مذكراته: فغررت لله ساجدا وأنا أرى دولة المسلمين وقد مزقت أوطانها وأرى جنودها وقد تفرقوا على الحدود وقتل بعضهم بعضا وانتاب الدمع من عيوني، فقلت اللهم لا تريني أسوأ مما رأيت، اللهم إن الموت أرحم بي لي مما أرى. هكذا يتقطع الرجل ويجوب لما يراه في واقع المسلمين. عباد الله، اننا نرى ان روسيا خذلتنا وامريكا خذلتنا والعالم كله تخلى عنا، لان هؤلاء الذين خذلوا لم يدركوا قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهؤلاء جميعا لو ادركوا ان الحقيقه واحده سهله، لكن تطبيقها يحتاج الى وإلى عود إلى الأصالة، عود إلى النبع الصافي، عود إلى الركن الركين، عود إلى الله، عود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عود إلى الإسلام، لا فقط مبادئ أخلاقية وترميمات شعرية وتبدل في أوصاف النبي، إنما عودة سلطة تتمثل في الخلافة وشعب يرجع لله رب العالمين في منهج الرباني القويم. عباد الله، وهو الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. عباد الله، لا ملجا من الله الا الى الله، فنرجو ان تعود الامه وان تعي من هذه الدروس قديما وحديثا، درسا مؤدبا ودرسا معينا، حتى يعود الى نبعه الصافي، الى ركنه الركين، الى التوحيد والاسلام. امين يا رب العالمين. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، خصوم الإسلام كما ذكرت مرارا لما علموا أن نقد الإسلام مباشرة يكثر المسلمين ويكشف زيفهم ثم بعد ذلك عمدوا الى طريق اخرى وهي التشكيك في الدين، فاحثوا ان الناس يسخطون عليهم وان علماء الاسلام ينظرون في الدفاع عن الدين وتسميده سبحانه. فماذا يفعلون؟ قالوا لابد من خطه جديده، الا وهي التشكيك في الذين يحملون الاسلام. لابد من اثاره غبار الخبرات واثاره الدخان الكثيف على هؤلاء الذين يتسمون بالدعاه الى الله او فلان او علان. فبدأوا يثيرون شبهات وتشكيكا، وخصوصا تكون الشبهات في ارقى اماكن العلم، تكون في الجامعه، لان الجامعه تحوي على الاف الطلبه من ابناء المسلمين وبنات المسلمين. ثم لان الجامعه الطالب عندما يتخرج يحتمل منصب اما مدرس او مهندس او خبير او الى اخره، فيؤثر من منطلق مركزنا الثقافي. والشبهات كثيره، لكن اعجبني في الفتره الاخيره انني اسمع اليساريين يثيرون مساله بان الشيخ بن باز يجيز زواج المتعه، وهذا كلام منتشر في الكويت ويتداول في بعض المناطق الدوليه. ثم سكتنا عن الخبر الى ان بدانا نحس ان في كليه الاداب بالذات تثار الشبهه من جديد، الشيخ بن باز يقول زواج المتعه حلال. ثم بعد ذلك تتبعت الخبر فوجدت ان الذي يثير هذه الشبهه دكتور كويتي في قسم الفلسفة، يجلس أمام التلاميذ فيرد عليهم ويقول هذا الكلام، وهذا الكلام من طالب عند الدكتور يحضره. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الدكتور لم يخلق إنما تعلم. عندما هناك قضية في الشرع تسمى الزواج بنية الطلاق، وهذه قضية طرحها فقهاء الإسلام وتكلموا فيها. سئل فيها الشيخ بن باز اظن في مجله المسلمون، واجلى برايه بانه اذا كان هناك انسان في بلاد الغرب واراد وخاف على نفسه من الزنا فلا باس ان يتزوج، ولكن الزواج بنيه الطلاق لا يكتب في العقد انه يطلقها باليوم الفلاني او بالشهر الفلاني، ولا يضع يوما محددا للتطليق، ولا يخبر الزوجة أنها سوف يطلقها، ولا الشاهد ولا أهل المرأة. ليس فيه من هذه الشروط شيء، وحتى الفتوى هذه غير متفق عليها عند الفقهاء، فابن القيم يردها في زاد المعاد وغيره يثبتها وبشروط. أما زواج المتعة غير، زواج المتعة هي من شغل مذهب الشيعي ولا علاقة لمذهب أهل السنة بهذا الزواج. زواج المتعة يقصد في العقد أن الزواج اليوم الفلاني والطلاق اليوم الفلاني، وزواج المتعة لا يترتب عليه شيء من حقوق الزوجية، لا إرث لا بنية لا إلى آخره، كلها بسنة. فكيف هذا الدكتور المشهور يقول هذا الكلام ويتلعبك بعقول الطلبة؟ ولكن قلت العيب ليس في الدكتور فقط، العيب في أن أبناء المسلمين كما ذكرت أكثر من الخطبة لا يقفون على أرض علمية صلبة حتى يردوا على أمثال هذا الذي يغالب، وعلى أمثال هذا الذي ينبغي أن يأخذ درسا في الأحوال الشخصية في الحقوق، فإن تخرجه من الولايات المتحدة في شهادة الفلسفة الإسلامية لا تجعل هذا الدكتور المشهور أن يرصد نفسه مفتيا وحكما وتشبيها لخلق الله وإنفاق السهم بعباد الله. ولكن وحجم قوت هذا الصبح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء، يحب أن ينبه بأن الشبهات كثيرة وأن الناس ينبغي أن لا يسمعون فقط، إنما يجب عليهم أن يبحثوا من أين خرج الخبر. عندما يأتيك إنسان ويقول لك مثلا أن المسلمين الفلانيين أو الجيش الفلاني أو الحرق الفلاني عندهم كذا وكذا، من أين جئت بالكلام؟ إن كنت لا تدري من أين جئت وكأنت مسكر وأنت مشكك وأنت إنسان مثير فتنة، وفتنة نائمة لعن الله من ألقبها، وإن كنت تعرف المصدر فدلنا عليه حتى نتحقق. عباد الله انتبهوا إلى دينكم، وانتبهوا إلى الذين يشككون ودربوهم وتهوئوا بهم، واحذروا من كل عدو، وانتصروا حول راية التوحيد، واعتزوا بهذا الإسلام، فالخطب شديد والأمر صعب، ولا نلجأ من الله إلا إلى الله. اللهم يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إلى دينك، اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لصحبة نبيك، اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم لا تدر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا علما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم يا أرحم الراحمين انصر جند الإسلام. شبهات كثيرة، لكن أعجبني في الفترة الأخيرة أنني أسمع اليساريين يثيرون مسألة بأن الشيخ بن باز يجيز زواج المتعة، وهذا كلام ينتشر في الكويت ويتداول في بعض المناطق الديوانية. ثم سكتنا عن الخبر إلى أن بدأنا نحس أن في كلية الآداب بالذات تثار الشبهة من جديد، الشيخ بن باز يقول زواج المتعة حلال. ثم بعد ذلك تتبعت الخبر فوجدت أن الذي يثير هذه الشبهة دكتور كويتي في قسم الفلسفة يجلس أمام الكلامين فيعد عليهم ويقول هذا الكلام، وهذا الكلام من طالب عند الدكتور يحضر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الدكتور هو يخلق إنما تعلم. عندنا هناك قضية الطلاق تسمى الزواج بنية الطلاق، وهذه قضية طرحها فقهاء الإسلام وتكلموا فيها. سئل فيها الشيخ بن باز أظن في مجلة المسلمون وأدلى برأيه بأنه إذا كان هناك إنسان في بلاد الغرب وأراد وخاف على نفسه من الزنا فلا بأس أن يتزوج، ولكن الزواج بنية الطلاق لا يكتب في العقد أنه يطلقها باليوم الفلاني أو بالشهر الفلاني، ولا يضع يوما محددا للتطليق، ولا يخبر الزوجة أنه سوف يطلقها، ولا الشاهد ولا أهل المرأة، ليس فيه من هذه الشروط شيء. وحتى الفتوى هذه غير متفق عليها عند الفقهاء، قد يقيم يردها في زاد المعاد وغيره يثبتها وبشروط. أما زواج المتعة غير، زواج المتعة هي من شغل مذهب الشيعي ولا علاقة لمذهب أهل السنة بهذا الزواج. زواج المتعة يكتب في العقد أن الزواج اليوم الفلاني والطلاق اليوم الفلاني، وزواج المتعة لا يترتب عليه شيء من حقوق الزوجية، لا إرث لا بنوة لا إلى آخره، وكل هذه سنة. فكيف هذا الدكتور المشهور يقول هذا الكلام ويتلعبث بعقول الطلبة؟ ولكن قلت العيب ليس في الدكتور فقط، العيب في أن أجواء المسلمين كما ذكرت أكثر من خطبة لا يقفون على أرض علمية صلبة حتى يرد على أمثال هذا الذي يغالب، وعلى أمثال هذا الذي ينبغي أن يأخذ درسا في الأحوال الشخصية في الحقوق. فأن تخرجه من الولايات المتحدة في شهادة الفلسفة الإسلامية لا تجعل هذا الدكتور المشهور أن يقصد نفسه مفتيا وحكما وتشويها لخلق الله وإنفاق السهم بعباد الله. ولكن وهذه قلت هذا الصبح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء، يحب أن يلبس بأن الشبهات كثيرة وأن الناس ينبغي أن لا يسمعون فقط إنما يجب عليهم أن يبحثوا. من أين خرج الخبر؟ عندما يأتيك إنسان ويقول لك مثلا أن المسلمين الفلانيين أو الجنس الفلاني أو الخلق الفلاني عندهم كذا وكذا، من أين جئت بالكلام؟ إن كنت لا تدري من أين جئت فأنت مسكت وأنت تشكك وأنت إنسان مثير فتنة وفتنة نائمة لعن الله من أنقذها، وإن كنت تعرف المهد فدلنا عليه حتى نتحقق. عباد الله انتبهوا إلى دينكم وانتبهوا إلى الذين يشككون ودربوهم وتهيئوا بهم واحذروا من كل عدو، وانفتحوا حول آية التوحيد واعتزوا بهذا الإسلام، فالخطب شديد والأمر صعب ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. اللهم يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إلى دينك، اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لصحبة نبيك، اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم لا تدر علينا بعد دمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا خربا الا اجلته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا ربته. اللهم يا ارحم الراحمين انصر جند الاسلام في كل مكان، اللهم يا ارحم الراحمين ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم ثانيين، اللهم يا ارحم الراحمين ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. امين يا رب العالمين. وقولوا الى صلاتكم ارحمكم الله واقم الصلاه.